نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، كنا قبل رمضان قد شرعنا في مناقشة قضية الأمية التربوية، وكنا قلنا من قبل أننا بين الوقت والآخر سوف نتوقف مع تفسير بعض ما تبقى من الجزء الأخير من القرآن، وهو الذي يبدأ في سورة الفصل. فإن شاء الله تعالى سوف نشرع أولا في تفسير سورة الفصل، ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ذلك لقضية الأمية يعني التربوية. سورة الفصل تسمى ايضا سورة الباتقات، سورة الباتقات، وهذه السورة سورة مكية بالإجماع، وآيها 45 آية. وهذه السورة سورة قاف هي أول الحزب المفصل على الصحيح، يعني القول الصحيح إن الحزب المسمى بالحزب المفصل يبدأ من هنا بسورة قاف، هناك قول آخر إن الحزب المفصل يبدأ بسورة الحجرات. أما ما يذهب إليه بعض العوام من أن أول حزب المفصل من سورة عما يتساءلون فلا يخص له، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين بهذا القول فيما نعلم كما قال القاسمي رحمه الله تعالى. أما الدليل على كون سورة قاف أول حزب مفصل فهو ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. تحزيب القرآن بمعنى يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، بحيث يعني كان الصحابة يحزبون القرآن يعني يقسمونه على 7 أحزاب، كل قرآن يقسمونه 7 أحزاب في كل يوم يقرؤون أو يختمون حزبا من هذه الأحزاب. التحزيب هذا هو التحزيب الثلاثي أو تحزيب الصحابة، تحزيب الثلاث القرآن، وإن وجدت بعد ذلك أنواع أخرى من التحزيب أشهرها ما هو موجود الآن من تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، ثم الجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع. هذا التحزيب حدث بعد القرون الأولى، وهو فيه شيء من النظر، لأن هذا التحديث أحيانا يعني يتوقف عند جزء من السورة يكون المعنى لم يتم، كمثلا الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون، يشك أن هيهات مرتبط في السياق بما قبله من حيث المعنى. فهذا التحديث لا يبتني على أساس تحديث الصحابة، تحديث الصحابة كما نلاحظ يبدأ دائما برأس سورة. تحديد الصحابة يبدأ من أول سورة، ما عرف أبدا تحديد للسورة من وقف إيه يعني يقطع الصورة في وسطها مثلا أو في أجزائها، وإنما تحديد الصحابة يبدأ دائما من رأس سورة. وأيضا من خصائص حزب المفصل هذا أنه كان يجلب على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس القراءة من حزب المفصل، وكان احيانا اذا قرأ من خارج المفصل فما يقرأ السورة الا كاملة، يعني حتى قرأ مثلا في الاعراف في المغربي بسورة الاعراف كلها. فالاصل ان من قرأ بسورة يتمها اما على ركعتين اما كل سورة في ركعة كاملة. ولذلك رغبة في التخفيف على المصلين كان يغلب على قراءته عليه الصلاة والسلام القراءة بسور المفصل وهي ما بين قصار وأوساط وطوال، فكان يقرأ في الفجر مثلا بطوال المفصل وهكذا. يعني الأساس والذي يغلب في قراءة الإمام في الصلاة ينبغي أن يكون من حزب المفصل، وإذا قرأ من قارئه فالمستحب والأفضل أن يقرأ السورة بتمامها كما جاء في بعض الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالطوافان. إلا إذا عرض عارض كما يعني اختصر قراءته لما طرأت عليه سعلة من الطعام يعني أثناء الصلاة، أو لما دخل في الصلاة ويريد أن يطولها فسمع بكاء الصبي الصغير فاختصر وأوجد وهكذا. لكن الأصل ينبغي أن يكون الغالب قراءة السورة بكاملها، قراءة السورة بكاملها، والغالب كما قلنا هو من حزب المفصل. يمكن لكل إنسان أن يكون له حزب خاص به هو حسب ظروفه، لأن الارتباط بالقرآن الكريم يعني هذه سمة أساسية لكل مسلم، لابد لكل مسلم أن يكون له ورد خاص بالقرآن الكريم. لكن لا يتصور أبدا المسلم يهدر كتاب الله ويدخل تحت أو يدخل ضمن من استكاهم أو يستوفى يستكيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه درجة من درجات الهجر، هجر تلاوة القرآن الكريم وهجر تدبره وهجر حفظه وهجر الحكم والعمل به. يعني ولذلك لما أتى وفد النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، فبعد ذلك خرج إليه وقال إنه كان قد بقي علي شيء من حزبي فكرهت أن أخرج حتى أتمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فاته ورده أو حزبه من الليل يستطيع أن يعوضه في النهار كما قال الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد سكوع. خلفة يعني يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته شيء في الليل يستطيع أن يعوضه في النهار أو يقضيه في النهار. فكل مسلم لابد كما أن له رقم بطاقة وله اسمه وورثته وعنوانه له ورده من القرآن الكريم. كم تختم من القرآن في اليوم؟ هذا أمر يعني لا نستطيع أن نضع له حدا ثابتا يلتزم به كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل أشار إلى هذا المعنى في القرآن كما قال تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يبحثون عن الرزق وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالناس تسعى وظروفهم تختلف، فمنهم من يستطيع بالفعل أن يعني يفعل كما كان الصحابة يفعلون يحزب القرآن على سبعة أحزاب كما سنفصل، ومنهم من يختم في عشرة أيام، منهم من يختم في ثلاث، منهم من يختم في شهر وهكذا. المهم أن يكون هناك يعني أن يكون هناك حزب كامل للقرآن الكريم، وإنما كل واحد لابد أن يكون له حزب خاص بين القرآن الكريم يختم فيه القرآن حتى ظروفه، لأن هناك طالب العلم، هناك التاجر، هناك المجاهد، هناك المتفرغ، هناك العابد، الناس أنواع كثيرة ولا نستطيع أن نلزم الجميع بقدر ثابت، ولكن كلما حافظ الإنسان على شيء حتى لو كان قليلا كان أجزى وأنفع. الذي يؤثر في القلب والذي يؤثر بإصلاح القلب هو ما داوم عليه الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته يعني حافظ عليه ولا يقطعه أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأعمال أدومها فإن قل، فالمداومة والمثابرة والثبات على العمل الصالح أفضل بكثير جدا من أن تصيب الإنسان الشرة والحدة والحمية في الأول ثم ذلك يبدأ تماما كما قال عليه السلام إن لكل عمل شرة، شرة التشجع الشجاعة والهمة التي تكون في البداية ثم ذلك يؤول إلى الفترة والتراخ والكفاء. فينبغي أن ينظر الإنسان لهذا يكون يراعي الوصفية والتوازن بين الحقوق والواجبات كما قال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حقه، فللزوجة حق، لله حق، للبدن حق، للضيوف حق، لطلب العلم حق، للعبادة حق، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، لابد من الموازنة بين الحقوق كلها. في نفس الوقت رأى يعني هذه الوصفية، لكن أهم شيء الإنسان لا يبالغ في الأماني والأحلام، فيقول أختم القرآن في 3 أيام مثلا، ثم في الواقع لا يستطيع أن يختم في 3 أيام، كن واقعيا حتى تستمر، فألزم نفسك بما تستطيع المواظبة عليه، فتحدد لك حدا أدنى مثلا جزء في اليوم، جزئين في اليوم مثلا، وهكذا أو حتى ما تستطيع. ثم واقف يعني اختار الحد الأدنى الذي يستطيع أن تحافظ عليه، إن زدت فهو خير، أما إن نقصت فينبغي أن يكون يعني اختيارك للحد الأدنى مبنيا على أن هذا بالنسبة لظروفك أمر مستطاع بالنسبة إليه. فهذا الأمر كما قلنا، كما لك رقم بطاقة شخصية أو هي، ولك وظيفة ولك عنوان بيت، لابد يكون لك حزبة من القرآن، كل يوم كم تقرأ من القرآن، لابد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم. وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ ووظيفة المراجعة، فهي وظيفة بذاتها، ختم القرآن في حد ذاته وظيفة أساسية، كما تأكل وفترة وسلام، لابد أن يكون في وظيفة يومية، وهي الالتصاق في القرآن الكريم وتلاوته. فيقول أوس بن خليفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن، كيف كانوا يقصرون القرآن، فقالوا 3، يعني بتعد من أول القرآن. طبعا 3 يعني لو 3 عدة بالبقرة والعمران والنساء، فحبائك الكتاب 3 5 7، يعني 3 الأولين يليهم 5 اللي بعدهم، فترة كل 3 5 7 9 11 13، وتقف عند سورة قاف. بعض العلماء لما أرادوا أن يحددوا كيف يكون هذا التحديد، قالوا 3 بعضهم عدى من سورة الفاتحة. طيب لو عدينا من سورة الفاتحة يبقى حزب مفصل حد بسورة سورة الفجرات، هذا هو السبب. يعني الدليل واحد، لكنهم اختلفوا في تفسيره، فالدليل واضح أنه كانوا يحزمون هذا التحديد، وحزب المفصل واحد، فمن عد بدأ العد من الفاتحة هيعتبر جزء من حزب المفصل يبدأ بسورة الفجرات، ومن وهذا هو واضح، ومن بدأ العد بالبقرة واضح فإنه يعني يكون حزب الفصل مبتدئا عنده بسورة قاف. أما بيان ذلك ما قلنا، فثلاث خمس سبع تسعة إحدى عشرة 13 وحزب المفصل 7 أحزاب. فإذا عددت 48 سورة فتكون السورة التي بعدهن هي سورة قاف. طيب سورة قاف كم ترتيبها في المصحف؟ 50، سورة 50، فنحن نقول بعد 48 لأن نبدأ العدد الخارجي من إيه؟ من البقرة، لكن هي ترتيبها في المصحف 50. كما قلنا الثلاثة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، 5 المائدة الأنعام الأعراف الأمثال براءة، 7 من يونس إلى النحل، 9 من سورة الحل الإسراء إلى سورة الفرقان، 11 من الشعراء إلى ياسين، 13 من الصفات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل. سمي المفصل طبعا لأنه يحصل الفصل بين سوره لصفرنا بالنسبة لما تقدمها من سور القرآن الكريم. فإذا يتعين أن أول حزب المفصل هو سورة قاف. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقل الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بقاف واقترنت. يقول في العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغافية، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف واقترنت الساعة. وروى مسلم وغيره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة، وفي رواية كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ومن كثرة قراءته إياه حفظت أم هشام هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة سورة الفرق في المجامع الكبار. مجامع الكبار كصلاة العيد كما تسمى والجمعة في الخطة الجمعة، لأنها تشتمل على ابتداء الخلق والبعث والنفور والمعاد والخيام والختام والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. قاف هذه من حروف التحدي التي تفتح بها أوائل بعض السور مثل قاف ونون وألف لام ميم وحاميم ونحوها. ذكرنا مرارا أو أثرنا مرارا إلى الاختلاف في المراد من هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقلنا إن الأرجح هو أن يقال الله أعلم بمراده من ذلك. القول الثاني إن هذه إشارة إلى تألف القرآن الكريم من نفس حروف اللغة العربية، وكيف أن العرب يعجزون مع بلاغتهم وفصاحتهم عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مؤلف من نفس حروفه، إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. القاصدي يعتبر أن الصحيح من الأقوال أن هذا الحرف عالم على الصورة، وهذا بلا شك في هذه الصورة بالذات أمر معروف لأننا نسميها صورة قاف، فهي فعلا علم على هذه الصورة الكريمة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رؤية عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض، يقال له جبل قاف، ويسير مثل هذه الأقوال في بعض كتب التفسير للأسف الشديد التي لا أصل أقوال خرافية كاعتقاد بعض الناس أن الأرض محمولة على يعني يحملها مخلوق ضخم الجثة جدا ولنوب قرنين وأن الأرض مشقوقة بهذين القرنين وإذا تحرك تحت الزلازل، هذه كلها أساطير وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك قولهم أن قاف هو جبل قاف، فهذا الله تعالى أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. لماذا أخذوها؟ لأنهم رأوا جواز الرواية عن بني إسرائيل في القصة الذي لا يصدق ولا يكلم. واضح أن الحديث في الحكاية أو الرواية عن بني إسرائيل والتحديث عنهم هناك حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود من يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قال العلماء هو لأن أخبار الإسرائيليات عبارة عن ثلاثة أقسام: ما نعلم كذبه قطعا فهذا يبغي رده أو نزل واحدة، ما نعلم يعني كذبا ومخالفته لما عندنا من الوحي، الثاني ما نعرف صدقه قطعا فهذا نقبله، الجزء الثالث الذي لا نعرف هل هو صادق أم كاذب فالاحتياط الإمساك عنه. لماذا؟ لأنه إذا كان فعلا من الوحي الذي أوحى الله إلى أنبيائهم فينبغي أن نكذب به، ويعني واحتمال أنه ليس من الوحي فإذا صدقنا به نكون صدقنا بشيء ليس من الوحي. فعلى أي أحوال تأول بعض العلماء هذا الحديث حديث عن بني إسرائيل والحرج أنه أن هذا في القسم الذي هو مما لا يصدق ولا يكذب، يجوز حكايته عنهم ورواياته عنهم. يقول ابن كثير وعندي أن هذا وأمثاله من اختلاق بعض زنادقة بهم، هذا في جبل اسمه جبل خاص يخد بالأرض كلها، هذا من اختلاق بعض زنادقة بهم يلبسون به على الناس أمر دينهم كما اضطري في هذه الأمة مع زمانة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، يعني نحن أحدث دين وأحدث رسالة ومع ذلك اضطري على النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود العلماء والحفاظ وحراس السنة، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ والنقاد فيهم وتربهم الخموس وتحريف علمائهم الكلمة عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يزوله العقل، لكن شيء يصطدم عن العقل هذا أيضا مما لا نقبله، فأما فيما تحيره العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظن على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. وقد أكثر كثير من السلف المفسرين وكما طائفة كثيرة من الخلف من الحكايات عن كتب أهل الكتاب تفسير القرآن المجيد وليس بهم احتياج بها إخبارهم والله الحمد لله للأسف من آفات كتب التفسير إلا رحم الله وجود هذه الإسرائيليات الكثيرة في أثنائها مع مع أن الله سبحانه وتعالى أغنانا عن أن نختلف من هذه يعني الإسرائيليات. بمناسبة ذكر الإسرائيليات يعني من المناسب أن نعرض تعريجا يعني سريعا على الإسرائيليات المعاصرة. كما نلاحظ العلماء دائما يتكلمون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب أهل الكتاب، كتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرها. أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على هذه الإسرائيليات الكاذبة التي اختلقها بين إسرائيل من قبل، وإنما هناك إسرائيليات معاصرة أشاهيد واضطراءات يفتريها اليهود ومن شيعهم في هذا الزمان، ثم يروجونها في الناس كنوع من الحرب النفسية وتشيع في الناس. فكم مثلا مرة قد تكلموا من قبل كانوا خديدين على أساس حساب الأرقام إن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 97، كل الناس كانت بتردد الباب بغباء، هذا كلام من سنة 97 سوف تحصل الحرب، فمرة 97 هنا حصل شيء. مرة ثانية كأن الألفية دي يعني هيحصل انقلاب كامل في نظام الكون عند هذه الألفية. طبعا أولا هذه الألفية وهذه من كلمتين ليست الألفية، نحن الآن ما دخلنا الألفية، نحن الآن ما زلنا في آخر سنة من الألفية الثانية الميلادية، أما الألفية الحقيقية فتبدأ إن شاء الله العام القادم. واضح؟ أما الألفية فما دخلنا، ما دخلنا، فهذه أيضا من الإسرائيليات الكاذبة لغرض يعني إيه يواجهه الخوف، وهو أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية، حتى إن المسلمين يعني أيضا ابتلعوا هذه الإسرائيليات المعاصرة وصار عندهم اهتمام غير عالي بهذه الألفية. ما علاقتنا بهذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتقويم الميلادي، هذا خاص بالكفار. أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان يجوز، إن كان نحتفل بدخول الإسلام يعني في مصر منذ 14 قرنا، فهذا هو الذي نسعد به ونفرح به. على أي الأحوال موضوع الألفية هنا اكتنف من تضخيم وتهويل ومؤامرات أيضا. باختصار شديد نقول ان هذه العلامات الزمنيه سواء الفيه او غير الفيه، هذه العلامات الزمنيه عباره عن خطوط وهميه مثل الخطوط الوهميه على الخريطة، هذه بتقسم الكره الارضيه لخطوط طول وخطوط عرض والمدارات وخط جرينتش وهذه الاشياء، هذه كلها خطوط وهميه. فالاوقات كلها تجبر بعضها بعض، السنوات تجبر بعضها بعض، الايام تجبر بعضها بعض، وانت محاسب عن كل لحظه من هذا الزمان. اما ان نتصور ان عند حد معين سوف تنقلب الامور راسا على عقب، يعني زرعوا في قلوب الناس ان كل شيء سيتغير في الدنيا بحلول الساعه الثانيه عشرة في اخر يعني ليله من ديسمبر، ومرت الامور ويعني ما كان شيء، او ان اليهود سوف تقوم الحرب سنه 2000 وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظرونه الى اخره، هو خطا سيعود لكن متى الله اعلم. لا نعتمد على كلام اليهود لأن هذه من الإسرائيليات، فالإسرائيليات المعاصرة كثيرة كثيرة يبثونها في عقولنا ونحن نبتلعها، كأن إسرائيل دولة لا تقر، هذه إسرائيلية، كأن الحرب ستقوم في وقت كذا، هذه أيضا من الإسرائيليات، فلنبغي أن نلتفت إلى رفض ورد هذه الإسرائيليات المعاصرة. رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا ان المقصود بقوله تعالى قاف والقران المجيد قاف يعني قضي الامر والله، بعض المفسرين قالوا قاف يعني اسمه حاجه اختصر كل العباره دي واختصر على كلمه ايه قاف، كما يقول بعضهم ايه يقول الشاعر ايه قلت لها قفي فقالت قاف يعني وقف، قلت لها قفي فقالت قاف يعني انا واقفة. رد ابن كثير بان في هذا القول نظرا لان الحذف في الكلام صحيح يحصل حذف في الكلام، ولكن لابد من دليل يدل على الحذف في الكلام، لابد من دليل يدل على الحذف، فبمجرد يعني ذكر حرف لا يكفي هذا لان نقول ان هناك حذف. لماذا؟ لان هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، نقول اذا صح يعني هذا الشطر من البيت كفاية، قبل ان هذا شيء شعري مقبول تنطبق عليه شروط الشواهد، فنقول ان السياق يدل على هذا الحذف، تقار القاف لك من السياق ان قاف معناها ايه؟ وقف، لان السياق كله يؤكد كل قراءه فيه فقامت قاف يعني وقف. اما في الايه قاف والقران المجيد من اين ما يدل على الحذف، وان قاف معناها قضي الامر والله. قاف والقران المجيد طبعا هذا قسم، فاين المقسم عليه يفهم ايضا من السياق. والقران المجيد ان النبي صادق وان رسالته حق وهكذا. والقران المجيد، المجيد اي ذي المجد والشرف على غيره من الكتب، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا ان جاءهم يعني عجبوا لانه جاءهم منذر من جنسهم، ان جاءهم منذر منهم من جنسهم لا من جنس الملك، يعني لا هو من الملائكه ولا من الجن مثلا، وانما هو من جنسهم فترة مثلهم، او المقصود منهم يعني من جلدتهم، من جلدتهم. وهذا إضراب عما ينبئ عنه جواب القسم المحذوف، كأنه قيل والقرآن المجيد أنزلناه إليك لتنذر به الناس، وكأنه قيل بعد ذلك لم يؤمنوا به، جعلوا كل من المنذر والمنذر به عرضة للنكير والتعجب، مع كونهما أوثق شيء من قضية العقول وأقربه إلى التنفي بالقبول، يعني مما يتعجبون، مع أن العقل يقبل والقلب السليم يقبل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فيعني هذا تفسير لتعجبهم، لما كان تعجبهم أو كيف كان تعجبهم، قالوا هذا شيء عجيب. فقوله عز وجل فقال الكافرون هذا شيء عجيب تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة تفصيل لمحل التعجب. وهذا إشارة إلى كونه صلى الله عليه وسلم منذرا بالقرآن، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني أن يأتي وينذرنا بالقرآن هذا شيء عجيب. طبعا كما نلاحظ هنا أضمرهم أولا ثم أضمرهم ثانيا، فأضمرهم أولا في قوله بل عجبوا، ضمير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم قال فقال الكافرون، هنا أظهر من القائل وهم الكافرون. طبعا إضمرهم أولا لإشعار بتعينهم بما أتى إليه، أن المهم جدا في السياق هنا الإشارة إلى تعجبهم بغض النظر عن أنهم هم الكافرون، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في الثانية فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا إظهار إظهارهم ثانيا للتسجيل عليهم بالكفر بمجرده، لأن لما رفض القرآن صاروا كافرين، لذلك قال فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا، هذا تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار. فإذا متنا وكنا ترابا يعني أحين نموت ونصير ترابا نرجع كما نطق به النذير والمنذر به، مع كمال التباين بيننا وبين الحياة، يعني في شدة الفرق بين الموت والحياة، ومع ذلك فإذا متنا وكنا ترابا نبعث وننشر ونعود إلى الحياة، ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد أي عن الأوهام أو العادة أو الإمكان. يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي ما تأكل من أجسامهم بعد مماتهم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء. ومما لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى أن حتى أجزاء وذرات جثثهم التي تبلى وتبنى يعلم الله سبحانه وتعالى أين تذهب وأين مصيرها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم يعني الذي تنقصه الأرد منهم، فهذا رد لاستبعادهم وإزاحة له. فإن من عم علمه ولطف حتى انتهى، من عم علمه وهو الله سبحانه وتعالى ولطف حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم كيف يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟ وقيل المعنى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني ما يموت فيدفن في الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ يعني حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، فالإشارة هنا إلى اللوح المحفوظ، أو حفيظ بمعنى محفوظ من التغير، فإما المراد تمثيل علم الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كتاب محيط يتنقى منه كل شيء، أو تأكيد العلم تعالى بها لثبوتها في اللوح المحفوظ عنده، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق وهو القرآن لما جاءهم، أي من غير تأمل وتفكر، بادروا بالتكليف دون أن يتمعنوا ويتفكروا ويتأملوا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هذا الإضراب يتبع الإضراب، يعني أتبع الإضراب الأول الذي مضى للدلالة على أنهم أتوا بشيء هو أضع من التعذيب، بل عادوا أن جاءهم منذر منهم، لا شيء أشد كمان من هذا التعذيب، وهو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد أتوا بما هو أضع من تعذبهم، هو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثالثة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وكونه أفضل للتصريح بالتكذيب من غير تذكر بعد التعلم منه، لماذا هذا أفضل؟ بل كذبوا للحق، إنما التعجب أخف، لكن التكذيب موقف أشد يعني استنكار. وأيضا كذبوا بالحق لنتيجة التأمل والتفكر، فإنما نتيجة إلاج، لكن لأول وهلة لم يكلفوا أنفسنا غير التأمل والتدبر والتفكر، وإنما رفضوا الحق لأول وهلة بهذه الرحلة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريض أي مضطرب. والاضطراب هنا معناه اختلاف مقالتهم في الحكم على القرآن، سبب يدعون أنه شأن أو جهل أو كهانة أو غير ذلك تعنتا وتكبرا. أفلم ينظروا، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وكما جاء في الآية الأخرى بغير عمل ترونها، فمن ثم ذهب بعض المعاصرين ممن يعتمد التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم أنها هناك عمل، هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين هذا البنيان في السماء، ولكنها غير مرئية، فكأنه استدل بالمفهوم قوله تعالى بغير عمل ترونها، بغير عمل ترونها يعني بعمل لا ترونها، وذهب إلى أنها قوة التجارب هذه الأشياء المعروفة. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وزيناها أي زيناها بالنجوم، وما لها من فروج يعني وما لها من خضوع وسطوح، لأن فيها تجاويف أو فراغات، كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات وانفلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي وهو كليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بسطناها بسطناها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابتا حفظا لها من الاضطراب لقوة الجيشان في زوفها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف دليل أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا مفعول لأجله يعني لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا المزن، أنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ونزلنا من السماء أي من المزن السحاب ماء مباركة كثير المنازع، فأنبتنا به جنات أي أشجارا ذوات أثمار، وحب الحصيد أي الزرع المحصودة من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب، وحب الحصيد يعني الحب المحصود الذي يحفظ كحبوب البر والشعير وغيرها. وتخصيص إنباء حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات. والنخل التي قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحبا حصيدا. فمع ان بينبت نبات متكامل يعني نبات الشجير ليس فقط الحب، ولكن هنا التركيز على المقصود لذاته، هو المقصود من كل هذا النبات الحبوب، فذلك خصها بالذكر. نعم. وهي المقصوده من الزرع الحصول على هذه الحبوب. والنخل باسقات اي وانبتنا للماء الذي انزلناه من السماء النخل سوالا، باسقات يعني سوالا او حوامل من أبسق في الشاه إلى حملة، فيكون من أفعل فهو فعل، لأن الفعل إذا أتى على وزن أفعل مثلا أنزل الفعل وزن يصريح منزل، أركب مركب، أظهر مظهر، هذا هو الأصل الخيال. لكن هذا من النوادر الشاذة، هذه من النوادر الشاذة أن الفاعل لا يأتي هنا، مع أن الفعل وزنه أفعل فالفاعل هنا لا يأتي بمعنى مفعل وإنما يأتي بمعنى فاعل كالطوائح واللوائح في أخوات لها شاذة. فمثلا الطائح يبقى يكون الأخيات المفروض تكون إيه؟ مفيح، فلأن أطاح فالفعل يكون إيه؟ مفعل مفيح، لكن هي لا تأتي في الحقيقة لا تأتي من الشواذ، فالفعل هنا يأتي على وزن فاعل يبقى إيه؟ طائح مش مفيح. كذلك ملقح الفعل منها ايه؟ القح، المفروض يكون الفعل الوزن يكون لما القح افعل يبقى الفعل ايه؟ ملقح. لا مش ملقح، لا شذا. انما تاتي لاقح، وارسلنا لياحة لواقح جمع لاقح. كذلك يبقى باسقات بقى اصلها ايه؟ المفروض على قياس يكون ايه؟ مبصق. ابصق مبصق، لا ما نقولش مبصق، هذا ايضا كذا، وانما نقول باسق. يبقى باسق اصلها مش بسق وانما ابسق الشيء. نعم. يقول القرطبي والنخل باسقات اي وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل باسقات سوالا او باسقات بمعنى حوامل تحمل، يعني ان اسبقت الشاه اذا حملت، فيكون من افعل فهو فاعل والقياس مفعل، فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في اخوات لها شاذه. وافرادها بالذكر مع دخولها في جنات، يعني لاحظ هنا في هذه الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى افرد النخل بالذكر والنخل باسقات، واضح؟ يعني انبتنا به جنات وانبتنا به حب الحصيد وانبتنا به النخل باسقات. طيب اليس النخل يدخل في الجنات؟ باجمل شيء في الجنات يقول النخل، لكن افرد النخل بالذات مع دخوله في الايه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم. فافرد النخل بالذكر مع دخولها في جنات لبيان فضلها بكثره في سنتين، لان النخل هو الشجره المباركه. لا يوجد شيء في النخله لا يستفاد منه، كل شيء في النخل مفيد، واصحاب النخل والزروع يعرفون هذا جيدا. ما يوجد شيء في النخل على الاطلاق يستغنى عنه، وانما هي شجره مباركه كما قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمه طيبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة سؤالا، وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم، فقال أي شجرة يعني تعرفونها هي مثل المؤمن مثل المؤمن، فخاف الناس أنواع الشجر، لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيان صغير لكنه عارف انها النحل، فاستحيا ان يتكلم وفي المجلس من هم اكبر منه سنا. والحديث معروف يعني في البخاري، فالشاهد ان النحل له خصائص من البركه والخيرات معروفه لدى يعني الجميع. فهنا من اجل الاشاره والاشاده بفضل النحل وكثره منافعها افردها عن الجنات مع انها نوع من الجنات. فاذا لماذا او ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى وسط الحب بينهما؟ يعني قال فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، فجعل بين الجنات وبين النخل الحب، اللي هي لو كان يعني فأهلك به جنات والنخل بدقات، يبقى هو طبعا في كلا الحالتين هو تقسيم فعل تعميم. لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعان انتهاب هذه الاستقلالية وضع بينهما إيه وحب الحقيقة، وكأنه نوع ثاني خالص النخل، لتأكيد امتيازه ونفس النظر إلى تميز النخل بهذه المناكع وهذه البركات، بجانب مع ما في ذلك من مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل باتي قاتل لها طلع نبيد، كل نفس الايه الفاصلة لها طلع نبيد. من يعرف كلمة طلع لها طلع نبيد؟ يعني انت لو في ثانوية عامة وجهت مدام مؤخر كده تاخد الدرجة؟ انا كنت كده ممكن ما كنتش تسأل، يعني المفروض كل فيه اجابة وافية، اجابة وافية. انا بعاتبكم حتى تاخدوا الاجابة الصحيحة ما تسكتوا وتستحي. النخلة ذات قاتل لها طلع نبيض، لها طلع نبيض. ما زي كل واحد يقول حتى مفيش مفيش مال. فهي طبعا الجملة كلها ايه؟ صفة لذات قاتل، والنخلة ذات قاتل لها طلع نبيض في محل نصب، يعني لها طلع لها مبتدا شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ونبيض هو طلع ايه؟ مبتدا مؤخر وصف الضمة، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع صفة لذات قاتل. والنخلة ذات قاتل لها طلع نبيض، نبيض يعني متراكم بعضه فوق بعض، نبيض مرصوف مرصوف يعني متراكم بعضه فوق بعض. رزقا للعباد اي لرزقهم لاجل ان يرزق العباد منها. قال ابو الدور هذه عله من قوله تعالى فانبتنا، واضح يعني ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فيه كذا وكذا وكذا جنات وحب الحصيد والنخل رزقا للعباد كي نرزق هؤلاء العباد من هذه الخيرات. وفي تعريضه بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير، أنبتنا في الآية السابعة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إيه؟ ليتأمل الإنسان ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر. فغاية الأنبت في الآية السابقة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إذا من فوائد هذه المخلوقات أن يتبصر ويتدبر الإنسان ويتفكر في نعم الله وآلائه وقدرته عز وجل. هدف آخر، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقاط لا طلع نبيذ، لماذا؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. ففي تعليل قوله أنبتنا الثاني فأنبتنا بأنه رزق للعباد بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أهم من تمتعه به من حيث الرزق، إشارة إلى أن وظيفة أعمال العقل في التدبر في آيات الله تقدم لأنها أهم على وظيفة الاستمتاع به كرزق يأكله ويتناوله. فلذلك كثيرا ما ينجبنا القرآن ويحرضنا على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذه وظيفة شريفة من وظائف القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة أولا ومتاعا، تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكركم بدار الآخرة ومتاعا. هذه الحكمة رقم اثنين اللي متأخرة لأنها حل مرتبة، لكن الأهم هي إيه؟ يعني التذكرة. نحن خلقناها أو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم كما يعني سبق الكلام على ذلك مرارا. فإذا الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بهذه المخلوقات أساسا من حيث التذكر والاستبصار، أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وفي إتباع الله عز وجل في خلقه، وكيف أن هذه الآيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى قدرته وعلمه وحكمته. فالانتفاع بهذه الأشياء من حيث التذكر والاتصال ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الرزق والقوت والطعام. فلذلك قدم في الأولى وأنبتنا به وأنبتنا فيها من كل زوج جديد تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. في الثانية قال فأنبتنا به جنات حب الحصيد والنخل إلى آخره، ثم قال رزقا للأمان. فقدم ما يفيد تذكر الاتصال على ما يفيد الانتفاع به من حيث الرزق. رزقا للعباد، واحيينا به اي بذلك الماء بلده ميته اي ارضا جده، فانبتت انواع النبات والانهار. كذلك الخروج اي خروجهم احياء من القبور. نعم، فسبح بعث الاموات ونشرهم بقدرته تعالى باخراج النبات من الارض بعد وقوع المطر عليها. كذلك الخروج يعني فمثل لما يخرج الله سبحانه وتعالى من الارض الميتة النبات الحي، ومعروف ان النبات كائن حي يعني النبات من صحيح هناك فرق بين الحياه النباتيه والحياه الحيوانيه، لكن هو ايا كان حياه لان النبات يمارس كل وظائف الحياه. الغذاء بياكل بيتحرك، وكان بشيء طبعا لا يعني غير ظاهر الكرة، لكن معروف النبات أحيانا يتحرك، وبعض النباتات قد تفترس الفريسة بأن تحتضنها ثم تنفصلها بعد ذلك. في بعض النباتات متوحشة بس على هكذا، أو الحشرات بس ليتكاثر يخرج يتنفس. فعلى عامة الظواهر الحياة موجودة في النبات، يمكن ما عدا الحركة هي اللي تكون في فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. فالنبات فإنبات الأرض بالنبات هي عملية إحياء الأرض بعد موتها، بعد موتها. وهذا الإنبات لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أنتم تزرعونه وأن نحن الزارعون. فالزارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نحرث. فرأيتم ما تحرثون، يعني نأخذ بالأسباب، لكن قوة الإنبات ما تحصل إلا بقوة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج الذي قدر على يعني إحياء الأرض بعد موتها بالإنبات، كذلك قادر على أن يخرجكم من هذه الأرض بعد أن تضل فيها أجسادكم وتذوب. كذلك الخروج، وكما نعلم أن هذا أحد الأدلة التي شاع الرجال بها في القرآن الكريم على حقية قضية البعث والنشور. كثيرا ما يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن من أدلة البعث والنشور إحياء الأرض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح. هذا استئناف وارد بتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم السلام عليها وتعذيب منكرها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، يعني هذه إشارة إلى أن قضية البعث والإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، وأن جميع الرسل قد دعوا إلى الإيمان به والتصديق به، وأن الكفار كذبوا الرسل كما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم نوح، فإذا جميع الرسل يؤخذ من قوله كذبت قبلهم كذا وكذا وكذا أن كلمة التكذيب معناها أن قضية البعث والنشور دعا إليها وإلى التصديق بها جميع الأنبياء. وطبعا ما داموا قد كذبوا فإنهم يستحقون الوعيد لكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، والرس بئر كانوا عندهم، كانوا مسلمين عند هذا البئر. أما من هم فيقال إنهم قوم شعيب عليه السلام، ويقال غير ذلك، وسبق بيان ذلك في سورة الفطرة. وثمود وهم الذين جازلوا صالحا وقتلوا الناقة، وعاد وهم الذين جادلوا هودا في أصنامهم، وعاد وفرعون وإخوان لوط. يلفت نظركم شيء هنا في هذه الآية؟ نعم لا أيوة فصل أيوة السنه. يعني ودي طبعا حاجه بنلاحظها في القران الكريم كثير جدا. يعني ان فرعون بالذات فرعون ينزل واحد جدا، في حين كل طائفه الكفر الثانيه فيه الامه نفسها او القبيله او القوم. فتامل كده، كذاب خلناهم قوم نوح واصحاب الرسل وثمود بعده القبيله وعاد قبيله واخوان لوط برضه مجموعه ناس، لكن فرعون اتى ايه؟ لوحده. وفرعون يوم ما يذكر القران الكريم شعب فرعون يذكره غينا له الى فرعون وملائه، لكن يكون هو الاساس لتجبره ويعني طوي عليه. نعم. وفرعون طبعا هو الذي جادل موسى في مهول سلاله، قال الرضي ولم يقل قوم فرعون، لان فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ولتجبره انكر على او نقم على البحر حينما امنوا واسلموا، كان كيف انهم يدخلون في الاسلام دون ان يستاذنوه اولا، كيف ينقضون الحق دون ان ياذن لهم في ذلك. ففرعون كان هو المغتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستبدا بامره مستخفا بهم. فلذلك حتى اذا ذكروا يذكرون تابعا له، تابعا له، ما نجد قوم فرعون، يعني قوم فرعون، وانما نجد فرعون وملئه. واصحاب الايكه وقوم فضع، الايكه هي الغيظه من الشجر، الشجر الملتف كثير ملتف. وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في السير والميزان. وقوم فضع وهم المجادلون امامهم وعلماءهم في الدين. كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الامم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل. يعني لو في سياق في خارج القران قول كل قبيله كذبت رسولها المفرد، لان القبيله اتاها رسول واحد، كل قبيله كذبت الرسول، لكن الله سبحانه وتعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل، اشاره الى ان من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل. لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن الرجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر، حتى لمحمد عليه السلام لو آمن جميع الكتب ما عدا مثلا الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام. فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان. فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع ان الرسل اليهم نوح واحد، لكن الان نوح يدعو بدعوه اخوانه من الرسل وهي لا اله الا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوه نوح الى التوحيد، لو فرض ان جميع الرسل اتوا نفس هؤلاء قوم نوح لكذبوهم ايضا، لان الدعوه واحده. فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وانما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الامر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل. يعني هذا هو السر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، اي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر، وهو العذاب والنقمه. وطبعا احنا نركب ان سنوات مع بعض، وانا بعتمد كثيرا على ان الاخوه بيفهموها او يعني قبل ان تصير. فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليه من قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ فإن حلف يأذن للقضية. نعم. طيب افكركم بالشاهد الثالث اللي هي ايه؟ واني ان اوعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي. هي العلاقه دايما نربط بين القضيه في النور فيها. نعم. هذا قد يخلف الوعيد في حق كل الناس. ازاي ربنا يقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد؟ احسن هذه الخلاصه المساله وسوف نفصلها ان شاء الله تعالى. يعني هي مساله فيها فائده فننظر فيها. يقول العلامه السكوتي رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه كل كذب رسل فحق وعيد تدل على ان من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أن يتحكم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، يعني لا يمكن أن يتخلف ويعيش حق الكافر أبدا. وهذا دليل واضح على أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده لأنه قال إنه لا يخلف وعده ولم يقل إنه لا يخلف وعيده، يعني لم تأتي آية إن الله لا يخلف الوعيد، وإنما قال إن الله لا يخلف وعده أو لا يخلف الميعاد. فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق في القرآن دائما فيه إن الله لا يخلف الميعاد، لكن ليس فيه إن الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول، وهو إن إيه أن الله سبحانه وتعالى يعني يصح أن يخلف وعيده هكذا، وتركوها مطلقة. وقالوا إن إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، إخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وإنما القبيح هو إخلاف الوعد، وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وصفه وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك، يمدح نفسه بأنه يخلف الوعيد لكنه ينجز الوعد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، لا يصح بحال. هذا الكلام الذي قال بعض العلماء يقول في إن هذه الآية تدل على أن هذا القول من أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقا قول غير صحيح، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل، كل من كذب الرسل لابد أن ينجز الله وعيده ويدخله النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى هنا كل كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد. وقد تقر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله سهى فسجد، فالفاء هنا تعليلية، سهى فسجد يعني فسجد بسبب سهوه أو لعلة سهوه، سرق فقطعت يده يعني إيه لعلة سرقته قطعت يده، ومنه قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء هنا للسببية. فتكذيبهم الرسل كل كذب الرسل فحق وعيد، تكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد بالعذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تكلفه باطلة بلا شك، دعوى جواز أن الله يخلف الوعيد هنا على الكافر باطلة بلا شك، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب لا يمكن أن يبدل قول الله. فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة صاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فإذا الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف لأن العقاب حق بسبب أنهم كذبوا الرسل. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عقاب المسلمين لتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي يمكن أن يتخلف عنه الوعيد هو عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وقد تلبسوا بعض الشرائر دون أن يتوبوا منها، لأنه إذا تابوا ثقب التوبة إذا استوفى التوبة، لكن فصح إطلاق قول بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده حتى في حق الكفار، لا يجوز أن يخلف الله أقصد وعيده في حق الكفار لا يمكن، لأن إذا كذبوا وكفروا لابد أن يتحقق فيهم يعني الوعيد. أما الوعيد الذي ليس من المستحيل أو المغى الذي يمكن أن يخلفه الله فهو في وعيد عصاة المسلمين لتعذيبهم على كبائر الذنوب، والدليل طبعا واضح في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يترك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده المؤمنين العاصين ولا إشكال في ذلك. ثم يقول الله تبارك ثم يقول الإمام ابن جرير إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلال عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشرك قريش. يعني إياك يعني واسمعي يا زارة كل كذب الرسل حق وعيد. فهذا اللبس أو هذا فيه ترهيب لمشرك قريش ألا يكون مصيرهم مصير هؤلاء الذين حق عليهم وعيد من الأمم السابقة المكذبة. وإعلاما منه لهم أنهم إن لم يريدوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم من العذاب مثل الذي حل بهم. فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم في نفس الوقت. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نبت من خلق جديد. أفعينا أي أفعجزنا عن الإبداع حتى نعجز عن الإعادة. فالهمزة للإنكار. أفعينا يعني أفعجزنا عن الخلق الأول على ابتداء الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة. فقوله أفعينا العي هنا بمعنى العجز. العجز العي يأتي أحيانا بمعنى الجهل لكن العي هنا بمعنى العجز. أفعينا بالخلق الأول فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمر. وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ذكر يعني ابتداء الخلق وابتداع وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض لأن خلق الإنسان متأخر عنه. يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم. أيها البشر ما الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض. فهذا تفسير آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أي كأنه قيل هم معترفون بالخلق الأول. وتعرفون طبعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم. فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه لإنكار الثاني. بل هم في لبس يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم تأثيرهم إعادة نامات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية أسئلة ثلاثة: لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية أفعينا بالخلق الأول بالتعريف ثم قال بل هم في لبس بالتنكير وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير. التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتخليل أو التخليل. أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه. مثل قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الذكور. إشارة إلى طرف الذكور على الأنثى. فأتى فيها بإيه بالتعريف لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير كانت في الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت قالت أنا أعترض على هذا التعريف لما يفهمت ان تعريف الذكوره يقتضي تفضيل البشر على الانثى. فكانوا زعلانين يعني ان ازاي القران الكريم طبعا هذا كفر خروج من المله خروج من المله. كان الاعتراض على يعني على المساواه بين الرجل والمراه في الميراث وغير ذلك من الحاجه. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر المراه ايضا في المراه في اليمن سموها ايه؟ زندرة اللغة. زندرة اللغة. أنا ساعتها لما عدت المحاضرة ما كنتش مستحضر إيه مع كلمة زندرة. قلت هي لهجة يمنية. بعد كده التفت نظري كلمة جندر جندر يعني الانتماء لاحد النوعين ذكر الانثى في اللغه الانجليزيه، فهم ولدوا منها تعبير زنزره اللغه، يعني عايزين يلغوا حكايه ايه. طبعا نون النسوه ده مطلب من ايام العرب، كان اخذوا مؤتمر واحدى المقررات الغاء نون النسوه باللغه العربيه، فهكذا مطالبهم التافهه ومقاصدهم الايه يعني التخيمه. فالشاهد يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء المرشدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه ويهب الوكاء الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكوره تعالى يعني الانوثه. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال يهب لمن شاء اناثا ويهب لمن شاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الاول، افعلينا بالخلق الاول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الاول، لان الغرض جعلوه دليلا على امكان الخلق الثاني بطريق الاول. يعني اذا كان الخلق الاول اللي هو الخلق الاول العظيم الفخيم ما عينا فخيم، لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو اهون، لان لا شك ان الاعاده اكثر من الابتداء. اي اذا لم يعي تعالى بالخلق الاول على عظمته، فالخلق الاخر اولى الا يعي به. فهذا سر تعريف الخلق الاول، واضح. وقلنا ان التعريف قولا واحدا يفيد التفخيم والتعظيم، لكن التنكير تختلف احيانا واحيانا. اما التنكير فامره منقسم، فمره يقصد به تفخيم المنكر من حيث ما فيه من الابهام، كانه افخم من ان يخاطبه معرفه، ومره يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه على الاول اللي هو تفخيم المنكر، لانه الابهام في اللي موجود في التنكير يعني يجعله ايه فخما عظيما، كانه افخم من ان يخاطب معرفه. مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفره واجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، ان المتقين في جنات ونعيم، وهذا اكثر من ان يحصى. اما الثاني وهو الاصل في التنكير، الاصل في التنكير ان يكون الايه للتقريب، فلا يحتاج الى تنكيره، فتنكير النفس من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كانه قال بل هم في لبس، اي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث انواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في لبس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليد وهو ايه في لبس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهويل لامره بالنسبه للخلق الاول، ويحتمل ان يكون التكفير، كانه امر اعظم من ان يرضى الانسان بكونه منفردا عليه، مع انه اول ما تبصر فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان، هنا بالنسبه لهذه الايه الكريمه افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد، كما اشرنا من قبل ان هذه الايه ايضا من براهين البعث والنشور، قرين بعث ونشور كما قلنا في الإسلام قبل بالتفصيل، كل منها إحياء الأرض بعد موتها، منها أيضا الاستدلال بإمكان الخلق الثاني، استدلال على إمكان الخلق الثاني الإعادة بإيه؟ بالخلق الأول. فهذه الآية هي من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من التدبير. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات مثل هذا يعني كثيرة معلومة كما أشرنا. من الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. ايه السؤال اللي انا عايز اساله في هذه الايه؟ احسنت جزاك الله خير، كنت معانا في سوره الروم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وهو تعود الى الاعاده، وهو اي اعاده الخلق والبعث والنشور. أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك. إياك أن تفهم ذلك أن الله تعالى في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى. وإنما القرآن هو يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا فيما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنسائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتلاء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس من نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا فيما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، ما فيش عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكاف والنون. إنما قوله إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون، خلقه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام. أما أن يفهم بعض الناس وهو أهون عليه يعني أن الإعادة أسهل على الله فأهون على الله من الابتلاء، إياكم أن تفهموا ذلك، هذا الخراب والإلحاد في فهم كتاب الله. لكن هذه مخاطبة بما تقتضيه عقولنا لتقريب الحقائق إلى يعني عقولنا الضعيفة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس به نفسه أي تحدث به نفسه، وهو الذي يخطر بالبال. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة، وقد جعل ذلك القرب أتم من غاية القرب الصوري الذي لا اتصال أشد منه في الإنسان إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه. يعني أن المقصود هنا، طبعا هذه الآية اختلف العلماء بالذات في كلمة ونحن أقرب إليه، ما تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ بعض العلماء قال أن المقصود القرب هنا قرب العلم، فيقول الشهاب تجوز بقرب الذات عن قرب العلم، يعني كأنه يرى أن هذا تعبير مجازي استعمل فيه ونحن أقربونه كأن الله قريب بالذات، لكن المقصود قرب العلم يتنزهه عن القرب المكاني. هذا هو الذي ألجأ إلى أن يقول إن هذا تجوز يعني مجاز، لأن الله منزه، وفي كلام لا في الإجماع في شك أن الله منزه عن القرب المكاني، ولا يلزم من ذلك الإيه؟ الحلول، الحلول. فالقرب من الشيء سبب للعلم به وبأحواله في العالم، والمعنى أنه تعالى أعلم بأحواله خفيها وظاهرها من كل عالم. وقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، ضرب المثل في القرب بحبل الوريد، لأن أعضاء المرء وعروقه متصلة على طريق الجزئية، حبل الوريد عرق معروف في صفحة في جانب العنق، فلا شك أن هذه يعني قريبة جدا من سمي أنها جزء من كياني، جزء من إيه؟ متصل بجسمه، فعروقه وأعضاؤه متصلة به على طريق الجزئية، فهي أشد من الاتصال ما اتصل به من الخاف. وخص هذا لأن به حياته، خص هذا الوريد لأن به حياته، وهو بحيث يشاهده كل واحد. والحق العرق شبه بواحد الحبال، فإغاثته من بيان أو هي من إضافة العام للخاص، فإذا أبكى الحبل على حقيقته فإغاثته كالزين الله. يعني طبعا بالنسبة للإنسان القرب هنا ونحن أقرب إلى حبل الوريد، يعني أعضاء الإنسان وأبعاده يحجب بعضها بعضا، يعني هذا المثال كمان قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد. لماذا؟ لأن الإنسان أعضاؤه يحجب بعضها بعضا، لكن هل يحجب علم الله شيء؟ لا يحجب علم الله شيء. تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تأول الآية بصورة أخرى، وهو فعلا بيكون في نوع من التأول، لكن هذا ليس التأويل المذموم، لأنه نحن متبعون لا نتبعون. إذا أول السلف نعود، إذا لم يؤولوا نتبعون في ذلك. فقول ابن كثير قال في قوله ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إليه، أو ونحن أقرب إليه بملائكتنا. فيقول ابن كثير يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. على أساس القرب هنا قرب إيه؟ قرب حسي. إذا كان قرب حسي فهو قرب الإيه؟ الملائكة. قال ومن تأوله على العلم، ليرد ابن كثير على من فسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل وريده يعني بعلمنا، أوله بالإيه؟ بالعلم. يقول ابن كثير ومن تأوله على العلم فإنما خر لئلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع. فهذا عذر من أولها بالعلم، لأن القرب الحسي طبعا لا شك أنه يلزم منه الحلول أو الاتحاد وهذا باطل بالإجماع. تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ولكن اللفظ لا يقتضي، ابن كثير يقول اللفظ لا يقتضي قرب الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه، فإنما قال ونحن أقرب إليه. فابن كثير اعتمد على هذا كلمة ونحن يعني إيه؟ الملائكة. كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون إيه؟ الملائكة، لأن هي التي تحضر عند الاحتضار. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة بنفسرها بإيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا، نحن يعني بملائكتنا، بدليل الآيات الكثيرة في قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكتنا. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، ولذلك يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ثم أيضا ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإيه؟ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب، يرى ان ده امتداد لنفس الايه المعنى. فده الذي شجع ابن كثير انه يفسرها به دار المعنى ونحن عن الملائكه. اذ ليس قالت بعدها ونحن اقرب الى حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب بسبب قربهما المشار اليه في الايه السابقه. وعظم مذهبه ايضا بايه؟ لان الله قال ونحن ونحن وانا، وقال في سوره الواقعه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب، الوجه اللي هو ذهب للقاسمي يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع التعريف بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول من العلم للفرار من الحلول والاتحاد فقط، بل له ولما تقدم أولا. كما أن إثار نحن على أنا لا يحسم ما نفى. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن، هذا أمر سهل، تعبير بنحن لإرادة التعظيم، ومن حق بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك، لأنه بأمره تعالى وبإذنه، ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير بعد مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ ابن تيمية، كان يحب حبا شديدا حتى أنه أوفى أن يدفن معه بعد موته رحمه الله، وقد تم له ذلك. فسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتابه صح حديث النزول، وقبل ما نقرأ كلام شيخ الإسلام الإنسان يلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا، يعني الناس كثير الإنسان يقرأ لهم وتمسك ورقة وقلم ممكن تلخص الكلام، لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع، يعني يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن جرف وجواهر، يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما سنرى هذا النموذج من كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله تعالى. ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا. يعني كلام عليه النور والنور الرباني والصفحات الإلهية يعني من ثم خرق الناس فيه. لكن ننظر التوفيق في الكلام يعني بيبدأ تحقيق القضية بنقول انتوا عاملين مشكلة ليه؟ أصل موضوع القرب ليس كالعلم. العلم الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه عليم بكل شيء. لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح؟ يقول شيخ الإسلام: ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص انه قريب من الناس مخصوصين، لكن مفيش ابدا مثلا قريب من كل شيء في القران الكريم. بل قربه الذي في القران خاص لا عام، كقوله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه. فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك ما في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون اصواتهم بالتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس ارفعوا على انفسكم، فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، وانما تدعون سميعا قريبا. ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. واضح؟ فقال: ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم، ولم يقل انه قريب الى كل موجود. اقرب الى احدكم يعني اذا دعاه واذا ذكر. ولم يقل ان الله سبحانه وتعالى قريب الى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا اليه، ان ربي قريب مجيب. ومعلوم ان قوله قريب مجيب مقرون بالتوبه والاستغفار. اراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين اليه، كما انه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم انه لا يقال مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه سبحانه وتعالى. فالقرب يأتي في القرآن خاص، لكن العلم عام. واضح؟ وأسماء الله المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود. واضح؟ لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه. كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح ان يكون معلوما تعلق بكل شيء. ان العلم يتعلق بكل شيء، ولذلك يصح ان يتعلق بكل شيء صفه الايه؟ العلم والعليم. لكن اسم القريب انما يتعلق بايه؟ بتعلق خاص. واما قوله تعالى: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فالمراد به قربه اليه بالملائكه. ونحن أقرب إليه من ملائكتنا من حبل الوريد. هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تفسرون الملائكة. وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية. وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة. واضح ولا غير واضح؟ يعني كده الاسلام النبي يرد على ماذا من قال: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، يعني اقرب اليه بالعلم. فيقول: لا، العلم عام وسام، لكن القرب خاص. وليس في القران ان الله قريب من كل موجود كما استوى من ذلك في العلم، لا، ولكن الله لان الله بكل شيء عليم، لكن الله ليس قريبا لكل شيء. هنا قرب خاص. يقول: ولكن بعض الناس لما ظنوا انه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هو معهم بعلمه مع علوه على عرشه. ونكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. ثم قال: ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال: هو فوق عرشه وهو قريب بكل شيء، لكن قال: قريب فوق عرشه، لكنه إيه؟ عليم بكل شيء. لكن ما صحش نقول إيه؟ الله فوق عرشه وهو قريب بكل شيء، وإنما قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين قرب خاص. وقال وإذا سألك أداج عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قرب ممن يدعوه ويسأله. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادم على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه. لما نقول قريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، هل الصحابة لما سألوا هذا السؤال أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه لو كانت بمعنى العلم هم يعرفون أن الله عالم بكل شيء، واضح؟ فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما عن قربه إلى من يدعوه ويناديه، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل المقصود. وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول بأنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم لنفس ذاته قريب من كل موجود. لم يقل أحد أبدا أن النجاة الله تعالى قريبة من كل موجود، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش، فواضح ولا غير واضح؟ يعني يقول هنا لم يقل أحد من السلف إن ذات الله قريبة من كل موجود، يعني اللي بيثبتوا الفوقية وجود العرش واللي بيقولوها استوى يعني استوى تعالى مثلا ومن وفق، لكن الاثنين في الجزئيه دي بالذات مش بيقول ان ربنا قريب من كل يعني. ولذلك البعض الجماعه بتوع المواويل وهذه الاشياء بيقولوا كلام فظيع جدا، يعني فساد في العقيده، والناس في ايه تردده دون ان ينتعش، يقول لبعض الاشياء موجود في كل وجود. طبعا دي عقيده واحد الوجود، هل الله سبحانه وتعالى موجود في كل وجود بذاته؟ هذا حلول والعياذ بالله، هذا كفر. وانما العموم هنا لعلمه وسمعه وبصره، فيعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فكأن الله بذاته موجود تدل في كل وجود بذاته، هذا لا يقول به احد من المسلمين. ثم قال شيخ الاسلام وهؤلاء كلهم مقصودهم انه ليس المراد ان ذات البارئ جل وعلا قريبه من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا ان المراد قربه وحده دون الملائكه فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في رب المعيات. لما فهموا ان القرب مثل العلم ففسروا القرب انه ايه مثل المعيات، ولا حاجة الى هذا، فان المراد بقوله ونحن اقرب الي منكم يعني بملائكتنا في الآيتين، وهذا بخلاف المعية فانه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، واخبر انه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والارض، وهو نفسه الذي استوى على العرش. فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القران بينهم في فرق بين القرب وبين العلم والمعيه. ثم قال وقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، لا يجوز ان يراد به مجرد العلم، فان من كان بالشيء اعلم من غيره لا يقال انه اقرب اليه من غيره بمجرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله، فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لو كانت إيه ونحن أقرب إليه بالعلم يعني من حبل الوريد، طيب لو كان العلم إذن ما معنى تخصيص حبل الوريد؟ لأن الله عالم بكل شيء، لكن قلنا العلم عام لكن القرب خاص، فلا صح تفسيره ونحن أقرب إليه يعني بالعلم يعني. لماذا؟ لان في هذه الحاله ما الفرق بين حد وغيره وبين غيره؟ في العلم واحد، لكن القرب هنا قرب بين العلم كما ذكرنا. فان حد الوليد قريب الى القلب ليس قريبا الى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه، قال تعالى يعلم السر واخفى. ومما يدل على ان القرب ليس المراد به العلم سياق الايه، فانه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأخبر أنه يعلم وسواس نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب، فيفهم من هذا أنهما شيئان مختلفان، فلا تحتسر قرب العلم لأن القرب بينهما في الآية. فقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وقيد القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من آله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء، فحتى على مدى هؤلاء لا يصح هذا التفسير. هذا المقصود من كلام شيخ الإسلام. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات العبد من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان وإنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. ولذلك يعني أهل السنة المجيد يقولون مذهبهم بيقولهم إيه؟ يقولون الله في كل مكان، يعني الله في أماكن النجاسات وكذا وكذا وكذا، عشان يلزموهم بإيه؟ إن هذا مذهب باطل، وأن الله ملزم عن أن يتواجد في كل مكان.